أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العلي العظيم. بمناسبة مؤمن آل ياسين حبيب النجار رضوان الله عليه وسلام الله عليه، اسمه مؤمن آل ياسين، كذلك مؤمن آل فرعون حزقيل. هؤلاء العظماء ليسوا أنبياء، فأردت أن أسلط الضوء على مجموعة من كبار الشخصيات. هم ليسوا أنبياء، فما هو مقامهم إذن؟ عندنا ذو القرنين. ذو القرنين هذا وارد أنه لم يكن نبيا، والله خاطبه ويكلمه ويوجهه وملك العالم. عندنا الخضر. الخضر أيضا وارد أنه ليس نبيا لكن أستاذ لموسى الذي هو من أولي العزم، هذا أيضا له هذا المقام العظيم. إذن عندنا ذو القرنين، عندنا الخضر سلام الله عليه، عندنا من آباء النبي صلى الله عليه وآله عبد المطلب وأبو طالب، مكانتهم عظيمة جدا. هؤلاء ليسوا أنبياء ولكنهم بهذا المقام العظيم. عندنا في الأمم السابقة في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، في أمة رسول الله أكثر. طيب حمزة ابن أبي طالب، حمزة ابن عبد المطلب، ما هو مقام عظيم؟ إلى عصره سيد الشهداء، أو إلى أن استشهد الإمام الحسين كان هو سيد الشهداء. جعفر ابن أبي طالب هذا مقام خاص، جناحان يطير بهما في الجنة، يعني بدل طبيعته تكون ملائكية. ورسول الله قال رأيته جاي مع جبرائيل مع الملائكة، جاءني كم مرة نزل إلى الأرض. هؤلاء عظماء ليسوا بأنبياء. عندنا زينب بنت علي، زينب الكبرى سلام الله عليها، أبو الفضل العباس، شخصيات أخرى عديدة. عندنا ميثم التمار، عندنا شخصيات كبيرة وعظيمة. هؤلاء ليسوا أنبياء، فما هو المقياس للدرجات؟ أولا نقول يمكن أن يكون إنسان ليس بنبي وأفضل من نبي، يصير. النبوة درجة، 124,000 نبي هؤلاء درجات، والرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف بالأنبياء؟ الأنبياء أكثر تفضيلا. إذن الرسل درجات عديدة. لما نرى نحن مثلا قضية نبي الله يونس، هو ترك قومه وهج، وعنده مؤمن اسمه روبل بقي مع قومه، هذا قد يكون له مقام. أبو يونس متي، الذي ورد أن نبي الله داود قال يا ربي أنا أريد أن أكون عبدا شكورا لك، عندك أحد أتعلم منه الشكر؟ قال نعم عندي متي أبو داود، روح له. بعد داود هذا كان، وراح داود وابن سليمان راحوا متخفين، وإلى متي الشايب تعلموا منه شكر الله عز وجل، مثل أستاذ أنبياء وهو ليس بنبي. من أين تأتي درجة الإنسان؟ أول شيء عندنا النبوة مثل كأنها مقام رسمي، النبوة والرسالة منصب رسمي، يمكن أن يكون غير أيضا أفضل منه، يصح. نبينا وأهل بيت صلوات الله عليهم هؤلاء استثناء، ولا يقاس بهم أحد ولا يفضل عليهم أحد. من أين يأتي التفضيل؟ لما عندنا حبيب النجار ومؤمن آل فرعون وعلي بن أبي طالب، الصديقون ثلاثة، من أين جاءهم؟ كأنه جاءهم من تصديقهم. التصديق ما معناه؟ التصديق يعني إذا تمت عندك المبررات الموضوعية للإمام بشيء خلاص لا ظل تشكشك، إذن أعمل. الإيمان بالشيء فعل نفسي، رفض التشكيك هذا فعل. يمكننا أن نقول بشكل عام أن درجة الإنسان يحددها جهده في الوعي وجهده في التطبيق في السلوك. جهده في الوعي في أن يفهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما قال جاهدوا في سبيلنا، جاهدوا فينا، هذا جهاد المعرفة، جهاد الوعي، جهاد الفهم. وعندك جهاد العمل، جهاد العمل يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أولياء الله صبروا صبرا لما يصبره أحد غيرهم، صبروا على الطاعة، صبروا عن المعصية، صبروا على المصائب، تعبدوا لله. إذن يمكن أن نقول أن ميزان درجة الإنسان تتبع لعمق عبوديته ولعمق وعيه. عمق وعيه بجهد يبذله هو، عبوديته بجهد يبذله هو. إذن درجة هو يكسبها. ولا تتصوروا أنه هناك نبي بدون امتحان، أبدا، الله يمتحن حتى يجعل نبي. ولا وصي بدون امتحان. جاء يهودي للإمام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء للكوفة، يرويها في الخصال، الصدوق في الخصال، أذكر صفحة 365، قال له أريد أن أسألك مسائل. قال أسأل يا أخي اليهود، حبر من أحبار اليهود. قال نحن وجدنا في كتبنا أنه الشخص اللي الله يريد يتخذه وصي لرسول يمتحنه مرات في حياة ذلك الرسول، ويمتحنه، فإذا نجح الرسول يتخذه وصي، ثم يمتحنه بعد الرسول، إذا نجح يختم له بالسعادة ويحشر في الجنة مع من هو وصي له. قال له: فأنا أسألك يا أمير المؤمنين، كم مرة امتحنك الله في حياة رسول الله، وكم مرة امتحنك بعده؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له: قم معي إلى البيت وخبرك في البيت. أول شيء سأله قال: الله أحلفك إذا أخبرتك وكان كما هو مكتوب عندكم في الكتب تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. أعطاه كلام، قال: تعال معي إلى البيت. قام بعض أصحاب أمير المؤمنين قالوا: يا أمير المؤمنين خبر بحضورنا. قال: لا، ما أحب. قال المالك الأشتر قال: يا أمير المؤمنين والله أنا أعلم ما يوجد بين لابتيها على وجه الأرض، ما يوجد وصي نبي إلا أنت، وأنت طاعتك مفروضة في أعناقنا وإحنا نسمع ونطيع، خبرنا. قال: لا أحب. قال: ليش؟ سأل واحد: ليش؟ قال: لما رأيته من كثير منكم، شفت من كثير منكم أشياء ما تعجبني، وشفت نقص في إيمانكم، وقلت أخبر هذا اليهودي بيني وبينه ينتفع بكلامي. لما أصروا عليه أخبر، وكتبوا عنه هذا المجلس صلوات الله وسلامه عليه 7 امتحانات. قال: سبعة، في 7 مواطن يا أخي اليهود، إن الله عز وجل يمتحن الوصي، امتحني أنا في 7 مواطن بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله واتخذني وصيا، أو إنما اتخذني وصيا لأني رح أنجح فيها. صحيح أن رسول الله بأمر الله من الأول، من لما نزل قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، خل اجمعهم، هم 40 رجل، اجمعهم واعرض عليهم وكلهم: أريد واحد منكم يتفرغ معي لهذه الدعوة، من يؤمن بي ويعطيني كل وقته. يقول: قال علي أنا. ذلك سكتوا. لما قال أنا، قال: الله أمرني أن أتخذك وصيا وأخا ووزيرا وخليفة من بعدي. فإذا من صغره، يعني عمر أمير المؤمنين سلام الله عليه 11 سنة رسول الله اتخذه. ليش اتخذه؟ مثل ما اتخذ يحيى وعيسى، يعلم أنهم لو نشأوا لاستحقوا النبوة، يعطون النبوة مبكرا. مثل تعرف أن هذا لو ترك بشكل طبيعي يدرس في الجامعة، يدرس بكالوريوس وليسانس ودكتوراه، كان ينال الدكتوراه بتفوق. إذن من الآن يمكن أن تعطيه دكتوراه. إذن النبوة التي تعطى للأنبياء الصغار أو لأنبياء قبل الامتحان، لأن الله يعلم ماذا سيفعلون في الامتحان. المهم أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: امتحنني ب7 مواطن في حياته و7 مواطن بعد وفاته، ولما امتحني في حياته أنا كنت وصيه لأني نجحت في هذه الامتحانات، وبعد وفاته أخذ يعدد له بالامتحانات ويقول له: بقيت بس 7 حتى يختم لله عز وجل بالسعادة وألتحق برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا بامتحان، يعني لا نبوة إلا باستحقاق، لا وصية إلا باستحقاق، لا عصمة إلا باستحقاق. طيب هؤلاء العظماء ما معناه؟ معناه عندما يأتينا نص يقول: حبيب النجار وحزقيل وعلي بن أبي طالب، هؤلاء صديقون الدرجة الأولى، معناه أنهم بذلوا جهدا في المعرفة ووصلوا إلى درجة من التعبد المحض لله عز وجل، اللي بلغوا فيه أنهم الأوائل، الصديق الأول. الصديق الأول هذا درجة حبيب، الصديق الأول حزقيل، الصديق الأول علي بن أبي طالب، بعدين أخذت كلمة الصديق هذا موضوع ثاني، لكن لقب الصديق الوارد في نص من رسول الله صلى الله عليه وآله لقب الصديق لعلي ولحبيب النجار ولحزقيل. طيب، إذن يمكننا أن نخلص بقاعدة، هذه القاعدة تقول أنه بمقدار ما يبذل الإنسان من جهد ليفقه ويفهم، وهذا جهاد نفس، جهاد نفس أنك تفقه، تفكر في أمر الله، تفكر بعقلانية وتستوعب، بمقدار ما يبذل من جهد ليعرف وما يبذل من جهد ليطبق ويتعبد يبلغ درجة. لما رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا استحق كل الشفاعة في المحشر؟ هو رئيس المحشر والشفاعة كلها بيده، يعني الشفاعة بالجنة كلها في مليارات البشر بيد رسول الله صلى الله عليه وآله. الأنبياء اللي يأخذون شفاعة لأمهم يأخذون سهم منه، منه. بماذا استحق الشفاعة؟ لأنه أكثر واحد بذل جهدا ليعرف عن الله، وأكثر واحد بلغ في تعبده لله عز وجل. إذن عمق التعبد وارتفاع مستوى الوعي، الوعي العالي المعمق، هذان يستحق بهما الإنسان الدرجة. على هذا الأساس، على هذا الأساس يمكننا أن نعرف أن درجات غير الأنبياء يمكن أن يكونوا أفضل. ليش ما يكونوا أفضل؟ لماذا لا يكون عبد المطلب وأبو طالب أفضل من بعض الأنبياء؟ هؤلاء بلغوا عبد المطلب اللي هو كل أهل مكة هرب وهو بقي، قال أنه الله عز وجل، أنا عندي، خبر الله أنه ما يستطيع أن يهدموا الكعبة، ولما الله عز وجل ألهم بزمزم، ولما ألهم تشريعات شرعها عبد المطلب صارت جزءا من الإسلام، كان يخبر عن ابنه النبي الذي سيأتي. لما أجدب أهل مكة أخذ رسول الله وطاف واستسقى به فسقوا، سقي أهل مكة، كذلك أبو طالب ولو بسط الرسول، لكن يدل على مقام لعبد المطلب ويدل على مقام لأبي طالب سلام الله عليهم. عندما تقرأ في مصادر السنة والشيعة أن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل إلى الحبشة ليدير المهاجرين ويتصل بالنصارى ويرتب يساعد النجاشي، لأن النجاشي كان عليه مؤامرات وصارت عليه حرب. النجاشي كان يخفي إسلامه عن قيصر، وناس يحاولون يكيدوا له، وصارت عليه ثورة أيضا النجاشي، والحمد لله انتصر عليها. النجاشي ما كان يمكنه أن يعلن إسلامه، وقيصر الروم، قيصر الروم هرقل هذا ليس هينا، هو ملك من قبله. أثيوبيا قاعدة روما كانت في أفريقيا، واليمن حكمت من أثيوبيا، ونبعث الجيش إلى اليمن وحكمت اليمن بالحبشة الذين جاءوا من أثيوبيا بالحبشة. يعني جعفر بن أبي طالب يدبر الأمور مع النجاشي ويتصل بالقساوسة، مصريين سوريين نجران غيرهم، ويجيب وفود منهم بأيام حصار النبي صلى الله عليه وآله، يجيبهم ويدخل إلى مكة وما حد يستطيع أن يتكلم معهم يحميهم. لما جاء جعفر روى الكل أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعد فتح خيبر: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. لهالحد، نعم لهالحد، لهالحد. يعني فتح خيبر اللي عقبت اليهود زالت من الطريق، قدوم جعفر أيضا اللي أزال وسيزيل عقبة النصارى. هذه شغلة كبيرة ومهمة. إذن يمكننا أن نتعقل أن أشخاصا غير معصومين رسميا ولكن درجتهم درجة عالية أعلى من بعض الأنبياء المعصومين، ما يمنع، غير معصوم لا يدل على أنه يعصي الله، لا أبدا. أبو طالب غير معصوم بس ما يعصي الله، عبد المطلب غير معصوم ما يعصي الله، زينب، العباس، خديجة سلام الله عليها، خديجة الكبرى ما عندنا نص على عصمتها، ولكنها درجتها عظيمة عظيمة جدا. هو ربما تكون أفضل من سارة، نعم، لماذا لا تكون أفضل من سارة؟ ورسول الله أفضل من إبراهيم، زوجها رسول الله اللي وهبت له كل مالها أفضل من نبي الله إبراهيم اللي سارة أيضا آمنت به ووهبت له كل أموالها، لما لا؟ واحد كاتب لي سؤال أنه طيب فاطمة الزهراء ما مذكورة في القرآن، مريم مذكورة في القرآن، إذن منين جبتوا أنتم المعممين، منين جبتوا هذا المقام والمكانة لفاطمة الزهراء؟ هذا وهابي أعمى، وإلا كان رأى في البخاري عندهم أن سيدة نساء أهل الجنة، عندنا سيدة نساء العالمين، البخاري المتفق عليه المجمع عليه عند كل المسلمين أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. نقول له يا أيها الوهابي، مريم من أهل الجنة أم لا؟ أي وحدة تفرضها من أهل الجنة؟ طيب هذه سيدتها، سيدة نساء أهل الجنة، لما فاطمة سيدة نساء أهل الجنة معناها أفضل، أفضل مهما تفرض. وإن كان هم يقولون أن مريم نبية وغير نبية، ونبي عندهم نبيات، خاصة الوهابيين عندهم نبيات أيضا. المهم نحن نعتقد بأنه مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم العصمة، ونرفض أي تهمة لهم بأنهم ارتكبوا معصية في صغرهم في كبرهم في تبليغ الرسالة في أمورهم الشخصية، أبدا هم مسددون. ونقول إنهم درجات. واحد يقول من فضلني على يونس ابن متى كذا وكذا، لا تفضلوني على عيسى، لا تفضلوني على يونس، هذه نقول مكذوبات، هذه من الأحاديث المكذوبة رواها البخاري أو مسلم أو غيره، كلها من المكذوبات. رسول الله أفضل من إبراهيم لا يقاس به شيء، ويروي الجميع أنه جاءه اليهود يقولون له أنت تقول أنك أفضل من موسى والأنبياء كلهم، ليش أنت أفضل البشر أفضل الرسل كلهم؟ قالهم لأني أول من أجاب ببلى، لما الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، لما الله طلب الشهادة وقال ألست بربكم، أول من أجاب ببلى أنا أول واحد قلت بلى يا ربي، أنت ربنا، فمن بعد مني أجاب الآخرون. إذن بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله القمة، حطم الأرقام القياسية في الوعي والمعرفة، وحطم الأرقام القياسية في العبودية والتجرد لله، أبدا يقول لا الله، وهو ما يقترح شيء ولا يريد لنفسه شيء ولا يتفلسف بشيء ولا يطلب شيئا. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم معصومون، أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك شخصيات عظمى عديدون يمكن أن يكونوا أفضل من بعض الأنبياء. عندما نقرأ أنه لما برز جعفر بن أبي طالب في مؤتة، النبي صلى الله عليه وآله وقف على المنبر في المسجد المدينة يتكلم، يقول برز جعفر، ويصف مبارزة جعفر وجهاده ضد فرسان الروم، أول فارس قتل الثاني، ثم يقول قطعت يد جعفر، قطعت يده الثانية، بعدين وقع جعفر، يصف مبارزة جعفر وقتاله مثلا دقائق كاملة، ثم يقول الله عز وجل تقبله وطلع له جناحين في الجنة، يعني رأسا منذ أن قبل جعفر وسقط على الأرض الله تلقاه، تلقت الملائكة وأعطاه سبحانه وتعالى طبيعتين، أعطاه جناحين وأنه شكل له أجنحة في كتفه، جعله طبيعتين، يعني جعفر ابن أبي طالب يستطيع أن يعيش مع أهل الجنة ناس من البشر، ويستطيع أن يعيش مع الملائكة، يتحول عنده زر تحويل طبيعة الملائكية، وبعض المرات جاء مع جبرائيل والملائكة إلى الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبره بكيفية مبارزته وشهادته، أخبره أيضا بما جرى له كيف أكرمه ربه سبحانه وتعالى. وعندنا أيضا صح عندنا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن أبو الفضل العباس كذلك بدل يديه اللتين قطعتا أبدله الله بجناحين في الجنة، جناحين يعني أيضا صار ذو طبيعتين، طبيعة إنسانية يعيش فيها في الجنة وطبيعة ملائكية يروح مع الملائكة، بأيهما أراد أن يعيش يمكن أن يعيش. إذا نستطيع أن نقول أنه هناك شخصيات عظيمة، الخضر مقامه العظيم أستاذ الأنبياء ذو القرنين اللي ملك حكم العالم ومهد لأنبياء، عندك الصديقون الثلاثة، عندك حمزة وجعفر ابن أبي طالب، عندك أبو طالب وعبد المطلب، عندك خديجة وزينب الكبرى، وكثيرون من هؤلاء الشخصيات العظماء الذين نقول أنهم هؤلاء لا يقلون عن الأنبياء، بل يمكن أن يكونوا أفضل من بعض الأنبياء. والأفضلية إنما تكون بجهد يبذله الإنسان ليعي في المعرفة والوعي، وبجهد يبذله في السلوك ليكون عابدا لله مطيعا لله سبحانه وتعالى وحده. لاحظوا حبيب النجار، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أولا هذا التعبير البليغ، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء يسعى هذا تركيب عربي بليغ وفريد، جاء يسعى، يسعى هنا بعضهم يقول بمعنى يركض، لا السعي أعم من الركض، وإن كان يفهمها عمر على أنه فسعوا إلى ذكر الله يعني ركضوا، يقول لا لا شيلوها سووها امضوا، لا أبدا، يقول لك نزلت فسعوا إلى ذكر الله وتبقى فسعوا، ما نقبل كلامك نمحيها، بس فسعوا أعم من أن يكون مشيا حثيثا أو مشيا بطيئا، اسعوا فيها معنى القصد، الألفاظ من زوايا تؤخذ، جاء يسعى يعني لهدفه، تابع قصده لهدفه، فاسعوا إلى ذكر الله يعني من حركتكم ومشيكم غرضكم أنهم تصلوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فالسعي فيه معنى الإرادة وقصد الوصول إلى هدف. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى إلى أين؟ يسعى إلى ساحة أنطاكيا، يسعى إلى المتجمهرين أمام المحكمة والحكم يصدر، وكان تجمعات كثيرة هذه الملاعب الرومانية وغيرها وغيرها، نبي الله يحيى كان يقف على باب الملعب يخلي له كرسي، ومن يطلعون الناس من الملعب الروماني هو يعظهم. إذن جاء رجل يسعى إلى مكان تجمع جمهرة الناس ليخبرهم ويقول لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، هؤلاء اللي صدرت عليهم أحكام إعدام أو يريدون يعدموهم، اتبعوهم، ذول المرسلين من الله عز وجل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم رأيتم بركاتهم، وهذا عجيب، عجيب أنهم رأوا، شافوا مثلا في روما لما رأوا من شمعون الصفا أنه يشفي المرضى يحيي الموتى آمنوا به. هؤلاء اللي رأوا هذا حاكم أنطاكيا في وقتها، اللي قبله رأوا وآمنوا، هؤلاء رأوا ولم يؤمنوا. في عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يتعجب أن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى ليقتلوه، والروم يؤمنون به، قيصر يحترم الرسول من الحواريين اللي أرسل إليهم، وزوجة الأمبراطور تصبح مسلمة. فيقول الإمام الصادق كأنه يقول شوفوا الروم وشوفوا هؤلاء اليهود. هؤلاء حاكم أنطاكيا قد يكون يهودي الذي صدر حكم على هؤلاء، ومهتم بأنه يشفي مرضى وما يشفي مرضى، ما يريدون أدلة. اليهود والقرشيون ما يهمهم معاجز ولا ترفلهم عين لمعجزة، وهؤلاء عندهم نقص في الفهم، في الوعي، في التصديق. ولاحظوا في مقابل الصديق، الصديق إذا تمت المبررات الموضوعية للإمام بشخص، هذا أرسله الله، ما إلا مصدر هذا إلا أن يكون نازل من الله. وإذا تمت المبررات الموضوعية يؤمن رأسا، واحد لا تتم المبررات والأدلة الموضوعية ويظل مشكك. فدرجة الصديق درجة تدل على الجهد في الانسجام مع الأدلة ومع المنطق، وهذا مقام عظيم، مقام عظيم لمؤمن آل فرعون، ومقام عظيم. ونحن في مثل هذا اليوم في رواية وفاة خديجة الكبرى سلام الله عليها أو رضوان الله عليها، يكفي أن نذكر أنها كيف هي اضطرت أن تترك بيتها، وبيتها كبير، أنا رأيت بقيته قبل أن يهدمه هؤلاء النواصب، وتجلس في شعب أبي طالب بخيمة يمكن تعيش في فترة، ورسول الله أيضا يباتوا في الليل غير مكانه حتى لا يجول من فرع من الجبل من غيره ليقتلونه، يغيرون مكانه في هذا الوضع الأمني السيء، في هذا الوضع المعيشي، وهي فقدت بيتها وتربي بنتها الزهراء سلام الله عليها. وفي ذلك الوضع جاء جبرائيل من رب العالمين، هذه كرامة ما حصل عليها كثير من الأنبياء اللي نقول أنهم أنبياء نعم أنبياء وعلى العين والرأس، لكن من أين لهم درجة خديجة؟ يأتي رسول من رب العالمين جبرائيل يقول لي يا رسول الله، الله أرسلني أقرأ السلام لخديجة وقل لها أنت عايشة بدون بيت مهجولة، لا يكبر ذلك عليك، إن الله يقرئك السلام وقد بنى لك بيتا في الجنة، بنى لك بيت في الجنة. جاي رسول رب العالمين حتى يبلغها السلام ويطمنها أنه بدال بيتك أنا بنيت لك بيتا، وأي بيت؟ بعدين إجت واحدة من نساء النبي يقول بيت قصب، هذا بيت قصب لأنها لم تصلي أبدا، هي كانت الصلاة من الأول وكانت تصلي، وبيت يبنيه الله عز وجل ويعد بالجواهر واللؤلؤ والمرجان وأنواع من أرقى الخرائط وأنواع البيوت والقصور لخديجة سلام الله عليها. خلاصة الأمر أنه هناك مقامات عظيمة لأولياء كبار، أولياء كبار من أولياء الله، قد يكونوا أفضل من عدد من الأنبياء ولكنهم ليسوا أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. بعد الفاصل نتابع إن شاء الله.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا مجموعة أسئلة. هذا الأخ يقول حول حركة أحمد ابن الحسن في البصرة، وين هو أحمد؟ هو أحمد إسماعيل اسمه، ومسمي نفسه أحمد الحسن، ويدعي أنه هو سفير الإمام المهدي سلام الله عليه ورسوله ووصيه وابنه واليماني أيضا، لأنه بالأول كان يدعي اليماني ما أخذها من الشيخ حيدر المشتت. هذا شخص مبطل كاذب يتمول من الوهابيين ومن الصهيونية، أخذ أيضا شعارة نجمة داود، ما عندنا أي حركة إسلامية شعارة نجمة إسرائيل. طيب هذا إذن واحد باطل. وعندي كتاب دجال البصرة طلع في الموقع يا أيها الأخ وقرأه. سؤال: ما معنى اليقين وما الفرق بينه وبين التقوى؟ اليقين يعني واحد مطمئن من جزم بهذا الأمر أنه الله وعد بالإمام المهدي وأنا متيقن منه، لو تنقلب الدنيا لو طول 2000 سنة لو 5000 سنة لو تطلع وتنزل مهما كان لا بد أن يقع هذا الوعد الإلهي، هذا يقين. يقين يعني تصديق عقلي قطعي. التقوى، التقوى لا، يعني واحد يتورع ما يأكل شيء خف هذا مو حلال، ما يتكلم بشيء خف هذه الكلمة تضر أحد أو حرام. هذا التقوى، يتقي الله يعني يخاف الله سبحانه وتعالى. طيب والتقوى عادة معاها يقين، ولكن يمكن أن تكون التقوى أو التقوى شيء واليقين شيء آخر. يسأل: ما رأيكم بالدولة الصفوية؟ الدولة الصفوية كانت بعد غزو المغول نقلوا الخلافة العباسية إلى مصر، وكان الخليفة العباسي حاكم مصر يعين سلطان عام، وسلطان مصر هو يعين السلاطين، يعين سلطان تركيا مثل بايزيد أبو سليم. عينه سلطان ليسمونها بلاد الروم تركيا، وكذلك سلطان إسماعيل أو غيره لإيران، سلطان للمناطق الفلانية. كان إذن عندنا اثنين معينين سلاطين من قبل السلطان قانصل غوري بايزيد والسلطان شاه إسماعيل. شاه إسماعيل هؤلاء من الصفويين، جد صاحب طريقة صوفية ومركزه في أردبيل، وأصلهم من الكاظمية، جدهم الأعلى كان جاء حاكما إلى منطقة أردبيل وهم سادة، وطريقة الصوفية ورثوا مشيختها من شمال إيران أو من غيره، وهؤلاء كانوا صوفيين شيعة. والسلطان قانصل غوري لما قامت أوروبا قامت بحركة بايزيد كان صوفي أيضا، وكان الخليفة الصوفي الصوفي الصفوي مع الصوفي حاج أحمد بكتاشي كان علاقاتهم جيدة، فبايزيد حركوا عليه ابنه سلطان سليم، لأن جيش بايزيد دفعة واحدة توغل وكان فيه اضطرابات في أوروبا وقريب أن يصل إلى روما، فتحرك شاه فرنسا ملك فرنسا وبعث أمة لسلطان سليم أوروبية، بعثوا له فلوس، كان حاكم ولاية وجاء للعاصمة حكم بدل أبوه، قتل أبوه وقتل 18 واحد من أخوته حتى الرضيع، وأعلن نفسه هو سلطان. قانصل غور اعترض عليه وسحب جيشه من أوروبا وفتح جبهة مع السلطان إسماعيل الصفوي. إذن سلطنة صفوية تستمد شرعيتها من سلطان مصر، سلطنة عثمانية سوت انقلاب على السلطان الشرعي على أبيه بايزيد أيضا وقتل أبوه وأخوته. فإذا إذا تقول أنت السلطنة التركية شرعية والسلطنة الصفوية غير شرعية، هذا لا يصح، ذاك سلطان منصوب من السلطان الأعظم، هذا سوى انقلاب على أبيه اللي هو السلطان. الدولة الصفوية دولة مثل غيرها من الدول ولها فضائل كثيرة، وجيد وقفت في وجه المد الناصب الغربي، المؤامرة غربية ناصبية كان يقودها سلطان سليم. قل ما رأيكم بفلان أو فلان؟ ما ليس وقتها الآن. طيب الأخ أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
عليكم السلام، أهلا.
مولاي رمضان كريم عليك على قناة الولاية.
إن شاء الله وعليك.
ودعاك للحج الشعبي المقدس.
الله ينصرهم، الحمد لله خلصوا الفلوجة تقريبا.
شيخنا دلالة على قولك ما قلت أن بعض الأنبياء أفضل من الأنبياء وأولياء أفضل من الأولياء.
نعم.
عن جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام قال لو كنت حيا في ظهور الإمام لخدمته، ونعلم أن الإمام جعفر الصادق هو الإمام المهدي حفيده.
صحيح.
ونعلم أن بعض الأولياء أفضل من بعض، وعلى الإمام الصادق عليه السلام يقول لو كنت حيا لخدمت الإمام المهدي.
يقول شكرا. شكرا شكرا. هذا الأخ يذكر يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر المهدي من ولده قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي، وبنفس الوقت الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما بما لا يعلم، لأنهما أوتيا علم ما كان وأوتينا علم ما يكون. نعم. يقول عندي وجع معدة ما أستطيع أن أصوم. الله عز وجل ما يكلف، ليس على المريض حرج. بعد هل يجوز اقتناء طيور الحب ووضعها في قفص؟ يجوز، ما أفتى علماءنا بتحريمها، بس ما يكون فيه تعذيب لذو روح وللطائر. يقول بعضهم يريدون دعاء. يقول أم مهدي أنا أصلي من زغري وما أعرف تكبيرة الإحرام، اسألي مرجع تقليدك أيتها الأخت، ما أدري أنه أنت بدون تكبيرة الإحرام تصلين، يمكن تقيمين إقامة تكبرين تكبير، يمكن هناك حل لصلاتك أحسن، فصلي كيف تصلين واسألي عالم قريب منكم أو مرجع تقليد. يقول عملي يتطلب التركيز على المأكولات والمشروبات الشهية لساعات طويلة خلال شهر رمضان، هل يجوز لي أن أفطر؟ لا، جاهد نفسك وجاهدي نفسك ولا تأكل ولا تشرب، وإذا كان أمامك طعام شهي أو شراب شهي وصبرت يكون صومك أفضل وثوابك أكثر. طيب، يقول أنا أريد أن أسافر من العمارة إلى بغداد، فهل أفطر؟ إذا سافرت بعد الظهر كنت صايم وسافرت بعد الظهر ظل على صيامك، إذا رحت الصبح ووصلت قبل الظهر ونويت الإقامة في بغداد حينئذ تصوم إلا تفطر. ما دام تطلع قبل الظهر وتصل بعد الظهر لا تفطر أيها الأخ. أو من تطلع أنت من قبل الظهر تحركت في سفر، يجوز لك أن تفطر ما دام تخرج من حد الترخص. يقول عن جدته، يسأل عن بيبيتي، جدتها أنها تصلي وهي جالسة لأنه في تسوف في العظم، يصح الصلاة من جلوس حسب استطاعة الإنسان، واقفا جالسا على حسب استطاعتها تصلي، والله يتقبل أعمالها إن شاء الله. يقول معه صداع ويضره الصيام، ولكنه تجعني عيوني وتكبني دوخة وما شاب. المهم إذا يمكن تحمل هذه الآثار، تحمل وجع تعب، نعم طبيعي الصوم أن يكون فيه تعب ووجع، إذا محمول صوم، إذا لا فوق العادة لا تصوم. الأخ متابع من السعودية يقول إذا كانت فاطمة الزهراء عندها كل هذه الفضائل لماذا لم تذكر من القرآن؟ إذا كان ابن تيمية عند كل هذه الفضائل لماذا لم يذكر في القرآن؟ إذا كان لماذا لم يذكر؟ هذه يسمونه استدلال بأمر عدمي، ليش الله ما قال؟ ليش النبي ما قال؟ إذن هذا الله عز وجل يذكر من يريد وما يذكر من يريد. ما ذكر عدد ركعات الصلاة، لكن أعطانا قاعدة عامة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أعطانا قاعدة عامة، شو يقول النبي؟ ما ينطق عن الهوى، هذا وحي يوحى، والنبي قال بالوحي يوحى، قال فاطمة سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة في البخاري. إذن ماذا تصنع؟ ليش تقول هذا الكلام؟ كل هذه الأمور يتحدث عنها أهل العمائم السود، أهل عمائم السود والبيض رغما عنك، لأنه أنتم مشايخكم كلح بدون عمائم. الفئة الوحيدة في العالم الإسلامي اللي مشايخهم كالحين بغتر بدون عمائم هؤلاء الوهابية، يتكلمون على أهل العمائم لأن هم ما عندهم عمائم. وليش؟ لأنه لمن كانوا من الأول رادوا يلبسون عمائم قالوا هذه عمائم الدولة العثمانية من الأول، لأن عمائم المسلمين، هؤلاء ليسوا من المسلمين حتى ما يلبسون عمائم، ما رضوا أن يلبسوا. الوهابية لم يرضى مشايخهم وطلبتهم أن يلبسوا عمائم، لأنه حتى لا يصيرون مثل عمائم القضوية المصرية والعثمانية، معناهم ليسوا من أتباع المذاهب الأربعة. أتباع المذاهب الأربعة بكل الدنيا يلبسون عمائم طلبة علومهم الدينية ومشايخهم، إلا هؤلاء الكالحون. وتشوف عنده حقد على العمامة، روح ألبس عمامة، ليش تحقد على المعمة؟ روح ألبس أنت، ليش شيخك كالح بلا عمامة ملبسين غترة؟ لأن أميرهم ولي عهدهم المطاع عندهم هو الأمير. الأمير أعظم من العالم، العالم تابع له يتبع له خادم له يفتي له يأمره فيفتي، يأمره فيسكت. إذن هذه الذلة في علمائهم جعلتهم بلا عمايين. طيب، يقول قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه ما علاقتها بالإمام المهدي سلام الله عليه؟ هذه موجودة. وعندنا أن الأرض يحكمها الرجل الصالح أو ملكوت الله، يعني دولة العدل الإلهي معبر عنها في بعض النصوص أو الإنجيل ملكوت الله. إذن الأرض لابد أن تكون فيها دولة عدل إلهي يحكمها الرجل الصالح ويرثها عبادي الصالحون. من هم؟ تبدأ بالإمام المهدي سلام الله عليه. نعم، أبو رياض تفضل. تفضل يا أبو رياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا.
شارك شيخنا العزيز.
الحمد لله، الله يبارك فيك.
الله يتقبل الطاعات وصيام مبروك إن شاء الله.
إن شاء الله وإياك.
شيخنا أني أروح البغداد وأني صايم، وصلت منطقة القصر. وأنا أجلب نفسي أرجع قبل الظهر، هل يجب علي
إفطار لولا؟ إذا أنت رحت وجيت وما أفطرت واجب تجدد النية، بس من طلعت الحد الترخص ما دام أكلت خلص. أنت مسافر وسافرت قبل الظهر وأفطرت بالطريق، خلص ذاك اليوم صار واجب عليك قضاءه. لكن رحت كملت شغلك ورجعت ما دام وصلت إلى الحلة قبل الزوال، واجب عليك أن تجدد النية وتصوم أيها الأخ. إذا كنت ماكل شيء خرب صومك. إذا حسن من البصرة عندك جديد اليوم، قول.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا العزيز، دائما نقول فتح بلاد فارس تلامذة الإمام علي، علما أنه في نهج البلاغة استشار عمرا عليا وقال له سأذهب على رأس الجيش لفتح بلاد فارس، فمنعه عليا وقال له ابعث الجيش وابق لنا في المدينة فأنت لنا مثابة. سؤالي، هل كانت هذه المشورة
صحيح؟
هل كانت هذه المشورة صادقة
صحيح
طاهرة من شريفة
صحيح
أم كاذبة تافهة سخيفة؟
صحيح صحيح.
وشكرا، أرجو الإفادة بإيضاح.
شوف يا أخي، أنا عندي كتاب قراءة جديدة في الفتوحات. إيران بدأوا يفتحوها 3 مرات منعهم عمر، إلى أن دفعه علي سلام الله عليه حتى كمل فتحها. وإنت يا أخ حسن تفضل. يا أخ من لبنان تفضل. أبو محمد تفضل، تكلم يا أبو محمد.
السلام عليكم. أولاد
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
والله في حاجة، أنا بذهب للصلاة، كنت بالأول لما أنوي مثلا فطر في الظهر أقول النية.
طيب،
بعدين سمعت من عالم أنه ما فيش داعي للنية، مثلا فطر صلاة الظهر صلى على طول، أو بصلاة العصر أو الصبح، أو ما أقول النية، هل واجبة أو
ملا؟ يعني لأنك ناوي أنت، إذا واحد سألك وأنا واقف شو راح تسوي؟ يقول له راح صلي، يعني عندك النية. هي النية بالقلب. مرة يقول لك لازم تتلفظ في النية أو ما لازم تتلفظ، هذا كلامه صحيح، ما لازم تلفظها، هي بقلبك موجودة خلاص، هذا يصح. اثنينهم يصح أيها الأخ، تتلفظ بالنية، وإذا ما تلفظ بها موجودة في قلبك خلاص. ويا أخ حسن، إذا أنت تقرأ افتح موقعي وقرأ كتاب قراءة جديدة في الفتوحات الإسلامية، لترى أنه أهل البحرين بدوا بالأول فتحوا إلى شيراز، وعاقبهم عمر ووقف الفتح وعزل والي البحرين. ناحية ثانية بدأ بالفتح يتوغل المثنى بن حارث الشيباني، زعل عليه أيضا عمر بن الخطاب. هذه اللي تقول عنها، لما الفرس تجمعوا في نهاوان 150,000 وقالوا نحن نسترجع اللي أخذوهم منا ونقصد المدينة أصل هذا الدين نبيده. كانوا 4 قادة من الفرس. عمار بن ياسر كان والي الكوفة، كتب إلى عمر ماذا يقول الواقدي وابن الأعثم وغيره، يقول لما قرأ الكتاب عمر أخذه الإفكة وفكره سمعنا صرير أضراسه، وقال يا أصحاب محمد أدركوني، إجا أمير المؤمنين وأنقذ الموقف. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام يا هلا.
معذرة شيخنا، في كتابة عصر الظهور
نعم
وذاكر فيه بأنه السفياني يحتل العراق ويدخل الكوفة
ويقتل
وحتى الأطفال الرضع.
لا 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 يا أخي لا يا أخي لا لا مشتبه لناقل لك مشتبه. والسفياني لا يحكم العراق، يطلبون إلى مدينة لحفظ الأمن فيها فترة قليلة، ثم الإمام يظهر والسفياني ينسحب، ما يحكم العراق، يحكمه أهله يا أخي. نعم الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا.
شلون صحتك شيخنا؟
الحمد لله الله يبارك فيك.
اللهم ربي يحفظك ويستعليك ويجعلك ذخر إلا للمسلمين.
يحفظك الله ويعزك. تفضل.
شيخنا الفاضل لدي سؤال. سؤال واحد من شهر رمضان اللي يعني ما يسمى الكفارة، يعني هاي طبعا عام 60 مسكين مو صحيح؟
صحيح.
يعني هاي مسكين كيف احصل عليه مثلا؟ شلون اعرفه مسكين؟
احسن شيء عمي احسن شيء. أحسن شيء عادة في مكتب المرجع يوكلون واحد بتقسيم الكفارات على الفقراء، ويوكلون هذا لما يأخذ منك أو من غيرك فلوس كفارة يشتري فيها مواد غذائية ويعطيهم، فوكلوا واحد وكل عالم وطلع سالم، أعطيها لمرجع تقليدك أو لعالم تثق فيه ووصلها إلى 60 مسكين. نعم الأخ محمد تفضل.
ألو السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام أهلا.
شيخنا احنا من شيعة العراق.
أنا عم أكرم.
ايه ودا نشتغل بمؤسسات البلد، يعني قاعدة أشوف أكو ناس شيعة من جماعتنا يكونون مسؤولين قاسين ويانا ودا يدارون الوهابي صراحة. هاي أنا دا أقول لك إياها، أزيد من مؤسسة أنا موظف بيها أداوم وأشوف، أنا ما محتاج ولا غيري محتاج، بس بنباوع القسوة ويانا، يعني ما يفرض قسوتهم بالعكس، أما الطرف الله بيدارونه وبيدللوه وبيسلمون، المشكلة بيسلمون زمام الأمور، ولا نقدر احنا نحكي تحكي ويقول لك فلان صحيح. هذا لازم ابن فلان.
انتوا لازم تحسون، لازم تحسون كل من يتولى الوهابية منهم، كل اللي ضد الحشد الشعبي معناه أنه مع النواصب، سياسته مع النواصب حتى لو كان شيعيا. ويا أخي الكريم نعم هذه مشكلة عندكم موجودة بالعراق، وهذا السفير سفير العراق اللي يسرح ويمرح هذا لازم تضعه لحد أيضا. وين وزير الخارجية يقول سيد هذا السيد سفير السعودية، سفير السعودية في العراق يجب وضع حد له، وأنا أقول لحبيبنا وصديقنا وزير الخارجية السيد إبراهيم أقول لأنه ضع له حدا لهذا الشخص، خلي سد فمه أو يروح للسعودية. نعم نعم طيب تفضل. الأخ حسن مرة ثانية يقول
السلام عليكم ورحمة الله. يعني شيخنا هاي مع الكلام بس الإمام علي صعبة شوية، هاي جيوش وقادة.
نعم شوف قال لعمر قال له لا شوف أنت ما أول شيء أنا ما كملت لك وأنت ما تريد تسمع، قال لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وقال لزين يا أبا الحسن كيف نعمل، أعطاه الطرح أنه تخلي لحماية المسلمين في حجاز في العراق في غيره، وقال منو اللي تشوفه أنت نجعله هو قائد لرد هذه الحملة بنهوان، قال النعمان بن مقرن، فإن فإن مات فإن هلك فحذيفة بن اليمان رأسا أطلق يد عمر، هو اللي أدار، هو اللي فتح، علي بن أبي طالب. نعم يا أخي، أنت أقرأ، اقرأ قراءة جديدة في الفتوحات الإسلامية ومن مصادر. أنا لما أقول لك أن عمر خاف وأخذه الإفكل، والواقدي يرويها، الكلاعي يرويها، ابن الأعثم يرويها، أغيثوني يا أصحاب محمد، إجوا أعطوا رأي. لما أعطى رأي علي تنفس وقال لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وأطلق يده وأدار. شكرا أخ محمد، تفضل. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
شلونك شيخنا؟ شلونك؟
الحمد لله، تفضل يا عيني، احنا بأواخر البرنامج، تفضل.
زين ان شاء الله.
الحمد لله.
شيخنا بالنسبة لشهر رمضان، يعني انا بالنسبة لي ما اقدر اصوم، وهل يصير اقضي، يعني شلون اقضي باي طريقة من عدل؟
اذا تقدر بالشتاء تقضي شهر رمضان اقضي، وإذا ما تستطيع تعطي فدية. نعم تفضلوا أخ علي، تفضل.
سيد حليم، سيد حليم، سماحة السيد النوراني،
تفضل. الله يبارك فيك. الله
وذكرا للشيعة أهل البيت،
يحفظك الله.
شيخنا الجليل وفقك الله، ما حكم من ينكر، ما حكم من ينكر الإمام المهدي؟ أنا سيد حليم، مو سيد علي، سيد حليم ناصر نذهب.
شكرا. الذي ينكر الإمام المهدي عند الوهابية كافر. ليش؟ لأنه يأخذون هم برأي كعب الأحبار. إحنا نقول ينكر إمامة الثاني عشر يكون سني ما يكون شيعي. فإذا عندنا نحن الأصل الأحاديث المهدي متواترة، هذه ما يصح إنكارها. تطبيقها على المهدي سلام الله عليه يمكن يتفاوض به المسلمون. ما عندنا وقت، نريد نجاوب على سؤال محمد سفيان، يقول أسأل عن عمر سيدتنا خديجة سلام الله عليه. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله كانت متزوجة قبل أم لا؟ كم أولادها؟ يا أخي الكريم، هذه كان ينبغي أن نجعلها نحن موضوع حديثنا، خاصة بمناسبة وفاتها سلام الله عليها. الصحيح عندنا كما يقول البلاذري والشريف الرضي وغيرهم وابن شهراشوب أنها كانت باكرا لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، وليس بهذا السن اللي تقول عائشة، وأنه ذول البنات اللي كانوا هم بنات أختها هي مربيتهم، هذول البنات الثلاثة القول الأقوى أنهن ربائب أيها الأخ. نعم الأخ أبو محمد، تفضل. تفضل يا أخ. تفضل أبو محمد، قول. تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا.
شلونكم شيخنا؟
الحمد لله.
تعقيب حول اللي اتصل بيك الاخ حاتم من البصره، اللي يحاول يظهر شجاعه عمر بن الخطاب. هو يوم فتح خيبر، يوم فتح خيبر عمر بن الخطاب، يوم فتح خيبر لما قال الرسول والله لا اعطينا الرايه غدا لرجل شرار قدها اعطاها لعمر ورجع الرجل.
صحيح.
يجبن القوم ويجبنونه.
صحيح.
يجبن القوم ويجبنونه.
صحيح. صحيح صحيح معك.
الذي
أنا معك هذا صحيح. شكرا شكرا. والذي فتح إيران علي بن أبي طالب، اللي أكمل فتح خراسان، وحتى في أيام خلافته معاوية أوقف الفتوحات وكان يعطي مالية ضخمة ذهبا للروم. علي لم يوقف الفتوحات، بالهند كان عنده، في الباب كان عنده، في شمال إيران، وكان عنده أيضا مستمر فتح خراسان سلام الله عليه. الأخ محمد سفيان اللي يسأل عن خديجة سلام الله عليه، يا أخي اقرأ أنت، وإذا استطعت أن تقرأ كتاب لعالم شيعي عن خديجة، خديجة مظلومة ضرتها سوست عليها، لا تقبل رواية عن خديجة لعائشة أبدا أبدا. هي تقول أنه أنا غرت منها، ما غرت من مرة أكثر مما غرت منها، والنبي مرة سد لها حلقها وكم مرة وبخها لأنه تتكلم على 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 خديجة، ما نقبل روايتها. إذن هي أنه كانت كبيرة السن، أنها كذا أنها كذا أنها كذا، وتقول أنه إيه جبرائيل يبشرها ببيت أنا حسدتها من أجل هذا البيت اللي الله باني لها يا بالجنة، هي تقول حسدتها. إذن نحن لا نقبل رواية في خديجة عن عائشة، وهي اللي غيرت شوهت شخصيتها، هي كانت باكرة وتزوجت النبي صلى الله عليه وآله، وهذن بنات أختها هم هي كانت تربيهم. وإذا تشوف أنت في مستدرك الحاكم صحيح بشرط مسلم وبخاري، مستدرك الحاكم مجلد 4 صفحة 202 على ما أذكر، يقول يعتذر عن خالته عائشة عروة ابن الزبير أنه عائشة قالت النبي قال عن زينب بنتي قبل أن ينزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، يعني ربيبة. وخديجة سلام الله عليه مظلومة، وهي مقامها عظيم جدا، وأبو طالب كذلك مظلوم، هؤلاء الذين قامت دعوة النبي صلى الله عليه وآله على نصرتهم، هؤلاء عظماء أولياء كبار ومن كبار صحابة رسول الله، أكبر صحابة رسول الله، كبير الصحابة من الرجال أبو طالب، وكبيرة الصحابة خديجة رضوان الله عليها. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وثبتنا على هداك حتى نلقاك. اللهم وعجل فرجنا وفرج العالم بوليك المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.